بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله حق تقاته. الكلام في التقوى هي وصية الله، وصية النبي، وصية أهل البيت عليهم السلام، لأنه في التقوى الإنسان يتقوى على طاعة الله، ويقوي نفسه على عدم ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى. والتقي والتقى والمتقي كلها شيء واحد، يعني تصريفات لكلمة التقي. فشاع أنه تقي لقب للإمام الجواد مثلا، والتقي معروف من الألقاب، ولكن الآن يسمى به الأسماء لأفراد مؤمنين يحبون أن يتسمون بأسماء الأئمة وألقابهم عليهم السلام. والتقى الله سبحانه وتعالى أكده في كثير من الآيات. في أول البقرة بعد سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى يقول القرآن: هدى للمتقين. فالتقوى من أهم الأمور التي تجعل الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولكي نعرف التقوى ونعرف أهميتها، لابد أن نكون أول الإنسان يصير عنده أمرين، يقال أول التخلية، يخلي نفسه عن معصية الله، عما حرم الله، عما لا يحبه الله، عن كل شيء لا يريده. وأهم الأمور التي لا يريدها الله سبحانه وتعالى هي الكبائر، فإذا الإنسان اجتنب الكبائر الله سبحانه وتعالى يوفقه أو يغفر له صغائر الأمور مما يرتكبها. الإمام الجواد يروي عن يعني جده، عن أبيه، عن آباه عليهم السلام، عن بعض الأمور التي تمنع الإنسان من الإيمان أصلا وتجعله من مرتكبي الكبائر. فلهذا يأتي عليه أحد أصحاب أو أنه أصحاب الأئمة عليهم السلام، نفس الإمام الجواد التقي عليه السلام، يقول: سمعت أبي، يعني سمع أبيه الإمام علي بن موسى الرضا، سمعت أبي موسى بن جعفر يقول: دخل عمر بن عبيد على أبي عبد الله، يعني على أبي جد الإمام الرضا، يعني الإمام جعفر الصادق. أبا عبد الله إذا جاء في الأحاديث يعني أغلب يراد الإمام الصادق عليه السلام. فلما جاء عمر بن عبيد على أبي عبد الله عليه السلام تلا هذه الآية، قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ولم يكمل الآية، وإنما أمسك. فالإمام قال له: لما أمسكت؟ لم تكمل الآية. قال: حببت أن أعرف الكبائر التي هي يجب أن نتقيها، لأنه من يتقي هذه الأمور يكون عند الله سبحانه وتعالى مرضي، وإذا يتذكر صغيرة يستغفر بها، لأنه الإصرار على الصغائر تعد كبيرة. فالله سبحانه وتعالى حذرنا من أمور في كتابه في القرآن الكريم، ونبهوا لهم الأئمة عليهم السلام وأصحابهم كانوا يعتنون بأمرها لكي يتجنبوها ويتقوها، ولكي لا يقعوا فيها، لأنه محذورات مخيفة، لأنه تبعد عن طاعة الله ورحمة الله وعن كل ما أعد الله لأوليائه المتقون المؤمنون. وأهم أمور يجب أن نمسك عنها ونتركها هذه الأمور التي عرفها. فقال: نعم. الإمام الصادق عليه السلام قال: نعم يا عمرو، أكبر الكبائر الشرك بالله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. قال الله سبحانه وتعالى، وهذه أول كبيرة يعرفها الإمام الصادق عليه السلام، من يشرك بالله، الله سبحانه وتعالى، هذه آية كريمة، يقول الله سبحانه وتعالى: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأول شرك، وأن الشرك لظلم عظيم، يعني الله سبحانه وتعالى يعد أظلم شيء الإنسان يرتكبه حين يشرك بالله، والشرك لا يغفر من يموت مشركا حتى شفاعة ليس له، لأنه الشفاعة لمن ارتضى الله دينه وكان موحدا لله سبحانه وتعالى. فأكبر الكبائر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، والشرك لا يغفر. فبعدها إذا لم يشرك وارتكب هذه الكبائر التي نعدها، بعد ذلك الإنسان يكون مرجوا لله، وإذا تاب مع الله سبحانه وتعالى. بعد الشرك اليأس من روح الله. بعض الناس يرتكب بعض المعاصي وعندما يتذكرها يقول عصيت هذه المعصية بعد الله سبحانه وتعالى لا يغفر لي، وأنه لا ينفعني إيمان ولا ينفعني عمل صالح، ويترك الله ودينه لهذه المعصية. فاليأس من روح الله ومن غفران الله للذنوب تعد كبيرة بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يقنط لابد من روح الله، ولا يقنط من التوبة عندما يتوجه لله حقيقة. والإنسان يجب أن يسارع لله، يعني عندما يعصي يتذكر رأسا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتلافى هذه المعصية، تفويت طاعة، ارتكاب جرم يرضي صاحب المصيبة التي وقع أوقعها عليه، يحاول قدر الإمكان يخرج من هذه الذنوب التي ارتكبها، وعند ذلك يؤمن بأن الله سيغفر له. وإلا القنوط يعد يوجب الشرك، لأنه يقوم الإنسان يرتكب كل شيء، يقول الله لا يغفر لي، هذه ارتكبتها لا يغفر لي، فإذن الثانية ارتكبها. تكون عنده بسيطة، أصلا الإنسان عندما يتعود على أمر يكون عنده بسيط ويخرج من الإيمان إلى الشرك. فبعد الشرك بالله من أكبر الكبائر الذي يجب أن نتقيه ونخافه أن لا نقع فيه، هو القنوط من رحمة الله، واليأس من التوبة، من توبة الله علينا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني عدهم من الكفار حتى ليس من المشركين من ييأس من روح الله، ويعني أن يتوب الله عليه سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأخرى. والمسألة الثالثة، يعني بعدها عرفنا أن أول الشرك بالله ظلم عظيم ولا يغفر، والقنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا أمر يجعل الإنسان يخرج من الإيمان أصلا، وحتى من الإسلام قد يخرجه. فلهذا يجب أن لا نقنط من روح الله ولا نيأس، وإلا نعد من الكافرين حتى لو كنا نؤمن بالله، ولكن نقول إنه لا يغفر المعاصي. فهذا أيضا من الظلم والشرك والكفر. وأما الأمر الثالث، الأمن من مكر الله. قد الإنسان يكون مؤمن ولكن مع ذلك ماذا يعمل؟ يعمل المعاصي، يقول الله يغفر لي، عكس المسألة الثانية أنه ذلك يقول أنه ذنبي عظيم والله لا يغفر لي فييأس من عنده. هذا يرجوه أكثر، يعصي الله ويرجي ثوابه. فهذا الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا يمكر بأحد، أو إذا إنسان يأتي في أمور خبيثة أو لا يرضاها الله سبحانه وتعالى من السيئات، ويرجو الله سبحانه وتعالى بأنه هذه بسيطة عند الله لا يحاسب عليها الله، ولو حتى بدون توبة، بدون أن مثلا إذا كان واجب لا يقضي، إذا كان حق الغير لا يعطيه، ومع ذلك يرجو الله فيمكر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فيعدهم الله ممن خسروا رحمته، لأنه الخاسرون هم من يخسرون رحمة الله ورضاه. وهذه وأما الرابعة وهي التي تكون بعد الشرك بالله واليأس والقنوط من رحمة الله، هذه الخامسة تكون، وهذه أيضا عدها الله دائما. الله سبحانه وتعالى عندما يذكر بأنه يجب أن يطاع في عدة آيات يقدم الوالدين ويجعلهم في مستوى عالي من وجوب الطاعة والاحترام ووجوب مراعاة حقوقهم. وهنا أفضل حق يعني بعد الله سبحانه وتعالى وإطاعته يأتي منها يجب إطاعة الوالدين وعدم إطاعتهم بمعنى عقوقهم، ويكون إنسان غير بر بهم ويكون منقطع عنهم ويعصيهم بل يؤذيهم بعضهم بتصرفات وبأمور يعلنها أمامهم حتى يجعلهم في غصة وفي ألم بأنهم أضاعوا هذه التربية والعمر الذي خرجوه على هذا الابن أو البنت، ولكنهم هؤلاء خرجوا عن المتعارف والعرف التي هم كانوا يراعونه سواء في العبودية لله أو في الأخلاق والآداب والأمور التي يعيشونها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ليبين أهمية العقوق وأنه عكس الطاعة يعني تكون عقوق، يحكي عن عيسى عليه السلام وهو نبي من المرسلين ومن أولي العزم، يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذا لم يكن بر بوالدته يعني ماذا؟ يعني لم يكن كان جبارا شقيا. فلكي يخرج من أن يكون جبار، وأول التجبر وأول الخروج يعني هو من يخرج عن حقوق الأم والأب. وطبعا هنالك حقوق مثلا حق الأم يعتبروهم والدين روحيين، يعني الأم آباء روحيون لنا، وكذلك يعدون مثلا أب من زوجك من علمك كذا. فهذه بعد تأتي بعد مسألة الأب والأم. والله سبحانه وتعالى يؤكد على حقوق الوالدين الأصليين وكذلك من يكون في مستواهم، من جعلهم في مرتبة لهم قريبة منهم، وهو بر الوالدين يجب مراعاته وألا نكون عاقين، ومن يكون عاق يكون جبارا شقيا. هذه آيات من الكتاب الله من كلام الله فلا يمكن المناقشة بها. وطبعا إطاعة الوالدين بحد أنه لا يجعلك أن تعصي الله، وإلا عندنا روايات أخرى أنه يأتي أحدهم يقول مثلا: أنا صرت مسلم وأمي كانت على دين آخر. فالإمام يقول: احترمها وراعيها ما دام لم تمنعك من الإيمان. إطاعة الأب يعني والأم إلى مستوى إطاعة الله سبحانه وتعالى، إذا أخرج من طاعة الله ذلك الوقت يتراعون يحترمون ولكن لا يطاعون. فإذن بعد هذه المسائل التي تجعلنا مع الله سبحانه وتعالى يجب أن نتقيها، وهو عدم بر الوالدين أو أنه لا يجب لا يجوز معصيتهم وعدم احترامهم. المسألة الأخرى التي الله سبحانه وتعالى جعلها في مرتبة بعد الوالدين أنه الآن نأتي على حقوق الناس، وحقوق الناس الاعتداء عليهم، وأكبر الاعتداء عليهم هو قتل الأنفس. والله سبحانه وتعالى حرم قتل الأنفس وعدها من الكبائر كعقوق الوالدين، كالشرك، كالمكر، مكر الله، الأمن بأنه لا يخاف الله أن يصيبه ببلاء أو أنه يعاقبه على ما يرتكب من ذنوب، أو أنه ييأس من روح الله ويقنط من التوبة أيضا. فهذه الأمور من الكبائر التي يجب أن نتقيها، هذه أس المعاصي وكبائر المعاصي التي يجب أن نتقيها. وصلنا إلى بعد الأب وهي قتل الأنفس، لأنه أكبر حقوق النفس احترام أنفس الإنسان. طبعا تأتي بعدها مثلا الجروح أو تأتي بها الإهانات الغيبة كذا، فتبدي مراتب لتتنزل يعني بعد قتل الأنفس. هذه أكبر الكبائر من تعد مثلا بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى وأن يكون جبار أو شقي الإنسان، وهو قتل الأنفس التي حرم الله إلا بالحق. بعض الأنفس لازم تقتل، القاتل يقتل، بعض الأمور التي يرتكبها بعض المجرمون لابد أن يعاقبوا ويقتص منهم. فإذا الله حرم قتل الأنفس إلا بالحق، إذا كان حق لك عليه، مثلا قتل أباه فله أن يقتله لأنه يعتبر من القصاص وله حق عليه، وأما أملك فلهذا يقول الله سبحانه وتعالى: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذه أكبر كبيرة، الإنسان أن يخلد في جهنم وغضب الله عليه، يعني مع غضب لله سبحانه وتعالى من يعتدي على حقوق الآخرين الله يغضب عليه، وأعد له عذابا عظيما من أعظم. يعني هذه آيات حقيقة لابد أن نأخذ كلمات الله بجد ونعطيها حجمها الذي هو بينها لنا. يعني الآن يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم، بإضافة إلى جهنم يكون في أشد العذاب وأشد البعد. يعني الله غاضب عليه، من يغضب عليه الله ويلعنه الله سبحانه وتعالى ويعد له عذابا عظيما، فإذن في أسفل دركات الجحيم يكون من يقتل مؤمنا متعمدا. وقتل المؤمن بعدة أنواع، لا وإن لم تكن قتل النفس ولكن قتل شخصيته، مثلا قتل إيمانه، تسويف أموره، اعتداء عليه بأمور أخرى لعله يكون أشد من القتل عليه، وإن كان لم يكن مثل قتل الأنفس ولكن له شديد العقاب كما سيأتي بيانه في المراتب الأخرى من الكبائر التي يجب أن نتقيها ونخافها ولا نرتكبها. بعد قتل الأنفس قذف المحصنة، إذا كانت مؤمنة متزوجة محصنة يأتي ويتهمها بالتهام، يفرق بينها وبين زوجها، وهذا التفريق سواء إن كان بالنميمة بالغيبة أو إنه يقذفها بالفاحشة ويتهمها بأنها ترتكب الفاحشة. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، لم يعلم المؤمنات الغافلات، المحصنات الغافلات المؤمنات، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أيضا يكون ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم، فإذا هذه من الكبائر العظيمة التي لها عذاب عظيم. فيجب الإنسان أن لا يتهم أحد، وأن لا، خصوصا المتزوجات وغيرهن. يعني الإنسان إذا اتهم مؤمنة أو اتهم مؤمن بأنه يتهمه بالفاحشة فيحب أن تشيع الفاحشة، ومن يحب إشاعة الفاحشة أيضا من الكبائر كما سيأتي. فإذا قذف المحصنة يأتي بعد قتل الأنفس في المرتبة في الكبائر. وبعد هذه تأتي مسألة أخرى الله سبحانه وتعالى يؤكد عليها ويعد لها عذابا عظيم، أو إنه النار يوعد عليها، فما أوعد عليه النار فهو من الكبائر، وهو مثل أكل مال اليتيم، من يأكل مال اليتيم فهذا يكون أيضا من الكبائر، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طبعا واحد قد يأكل من مال اليتيم خصوصا إذا كان تحت رعايته، ونفس الشخص ما عنده، أنه فقير ولابد أن يقيم برعايته، فالله يسمح له في بعض الأحيان بالمقدار الذي لا يضر باليتيم، ويكون من أرباح مثلا رأس ماله يعمل له بها أو أمور يدير أموره. فأكل مال اليتيم الله دائما يحدد، يعني ظلما إذا كان مثلا متعمدا في القتل للمؤمن، فأكو حدود وشرائط لكل كبيرة. فأكل مال اليتيم ظلما، بالظلم يأكل، إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالنار يأكلها كأنه في بطنه الآن نار، ولكن لا يشعر، مشغول في الدنيا. النار محيطة الآن في بعض الناس الذين يرتكبون الكبائر، وسيصلون سعيرا. السعير أيضا من مراتب النازلة والدركات التي تكون في أسفل الجحيم. فلهذا من يأكل مال اليتيم، فهذه أكل مال الناس مطلقا حرام، وأكل مال اليتيم أشد ظلما، فلهذا أوعد عليه وجعله من الكبائر التي أوعد عليها النار سبحانه وتعالى. وبعد الفرار من الزحف، المسلمون متجهون إلى حرب عدوهم، ويبدي بعض الضعفاء الأنفس ينزحفون، فتنخار همة الجيش ويتزعزع أمورهم ويجعل فتنة بينهم ويجعل سبب نصر العدو على المسلمين. الفرار من الزحف، عندما يزحف المسلمون ويتواجهون مع عدوهم يكون هذا من الكبائر أيضا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا، هذا أيضا بها شروط، أنه يولي دبره، أنه يتجه إلى جهة ثانية، يهجم من اليمين، يهجم من اليسار، يتحيز إلى خندق يحاول أنه يباغت فيه العدو، فإذن أو إلى فئة. فأما إذا كان لا يكون على شكل الفرار أو أنه خذلان المؤمنين في حربهم، عند ذلك فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. فمن أوعد الله على أمر من الأمور التي يرتكبها الإنسان جهنم، ويكون من الكبائر ومأوى. فمن يفر من الزحف فيكون فقد باء بغضب من الله ومهواه جهنم وبئس المصير. أيضا الله سبحانه وتعالى يؤكد على عقوبات شديدة في الفرار من الزحف. وأما الأمر الآخر من الكبائر التي أوعد الله عليها النار وأكد على حرمتها الله سبحانه وتعالى، أكل الربا. الربا من الأمور التي تضر بالمسلمين، وإن كان في ظاهره يقضي حاجة المؤمن، فإنه المؤمن يأتي، أو حتى أنه طبعا من يؤمن بالله لا يتوجه إلى هذه يصبر حتى يفرج الله عنه في صور من الصور. ولكن الآن بعض الناس يأخذون يعني الربا لأمور تفريحية، يعني قد يريد أمور غير ضرورية لنفسه. والله سبحانه وتعالى حرم الربا، سواء المعطي أو الذي يتوجه إلى المرابي. فالله سبحانه وتعالى حرم أن يأكل الإنسان الربا، الفائدة المالية، الذهب بالذهب، أو نفس الأمور التي جعل الله بها الربا. والربا فيه مسائل مفصلة في مسائل الربا. فالله سبحانه وتعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فيكون مسه الشيطان، ومن يمسه الشيطان يبقى في طاعة الشيطان، وبقاء في طاعة الشيطان هي النار لا محالة. والله سبحانه وتعالى حرم الربا، فمن يأكله يكون مرتكبا للكبائر إلا أن يتوب ويرجع حقوق الآخرين. وأما المسألة الأخرى في الكبائر التي يجب أن تتقى، طبعا كل شيء يجب أن نتقيه، يعني أنه سواء في الطاعات أو في المحرمات، ولكن ذكرنا المحرمات أولا وكبائر المحرمات، لأنه من يكون فيها لا يستطيع أن يتوجه لله أصلا يعني في الطاعات. فأول التخلية، يتخلى عن هذه الأمور، ثم يتحلى بالعبادات بعدها. وبعد أكل الربا السحر. السحر سببه فتنة وضرر على المؤمنين، يكون على الناس، لأنه عندما يسحر إنسان يشده الضرر وتجعل حياته تختل، فلا يستطيع أن يعمل أو لا يستطيع أن يؤدي واجباته. وبالإضافة إلى الضرر الروحي والنفسي وأذيته وأهله وكل من يحيطه بالمسحور، فأنه لا يمكن أن يأتي أعماله، فضلا عن هدم لشخصيته ولنفسيته ولكل ما بناه في حياته وكان يأمله، فحتى يبعده عن العبادة. ومن يبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى فهذه أيضا من الكبائر. قال الله سبحانه وتعالى: والسحر، يعني الإمام يقول هذه الكبائر، نشرح كلام الإمام، حديث الإمام، لأن الله عز وجل يقول: واتبعوا ما تتلو الشياطين. قلنا أنه الشيطان من يتبعه يجره إلى النار. ما واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يحكي في قصة هاروت وماروت أيضا في السحر. الله سبحانه وتعالى قال: وأيضا الشياطين الذين كانوا مع سليمان عليه السلام، فأيضا كانت تعلم الناس السحر. ف فكانوا الشياطين ماذا يعلمون؟ لأنه كان عندهم اتصال مباشر مع الناس في ذلك الوقت، وبقى هذا السحر مخزون عند ضعاف النفوس ومن لم يخاف الله سبحانه وتعالى، وانتشر بين الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: يعلمون السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ملكين قصرا في أمر، فالله عاقبهما ورماهم في بئر يقال إنه يعني حسب الآية في بابل، ويأتون الناس إليهم ويأخذون ويتعلمون ما يعني يفرقون الآن بين المرء وزوجه وكذا، أمور التي يعلموها. قال: ونفس الملكين يقولون نحن فتنة، ولكن يسألوهم يعلموهم، يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمان منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به، وعدة أمور أخرى يتعلمون، ولكن أهم أمر بينه الله سبحانه وتعالى وهو التفريق بين المرء وزوجه وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله. طبعا لا يكون شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ويتعلم الناس ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني الله تحت رحمته لا يدخله، ويكون ولبئس ما اشتروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالله يخرج من رعاية الله إلى رعاية الشيطان وما يتعلم منه. وبقيت أمور إن شاء الله نذكرها في وقت آخر، ونسأل الله أن يجنبنا كل الكبائر ويجعلنا من المتقين ممن يطيعه في كل ما أمر، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.